اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير: سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، كلح وأعرض.
بسم الله. قوله عبس وتولى كلح وأعرض، العبوس الكلوح. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي ما أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله عز وجل رسوله أن لا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء الصغار والكبار، ثم الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وساق إلى أنس في قوله عبس وتولى، قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم أبي بن خلف، أعرض عنه، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم. نعم.
وقال غيره: مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة، وهذا مثل قوله: فالمدبرات أمرا، جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا.
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أي هذه السورة والوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم وضيعهم. كلا إنها تذكرة، يعني القرآن. فمن شاء ذكره، أي من شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة والعظة، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة معظمة مرفوعة موقرة مرفوعة، أي عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقصان، بأيدي سفرة الملائكة. عباس ومجاهد يقول الملائكة. قال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنهم الملائكة، سفر يعني بين الله تعالى وبين خلقه. وقوله وقال غيره تكرر هذا ومع التنبيه عليه. قال وللنسف وكذا للنسف وكان قال قبل ذلك. وقال مجاهد فذكر الأثر الآتي ثم قال وقال غيره يعني قبله كلام. قال مجاهد عبس وتولى فذكر قال مجاهد كذا وكذا ثم قال وقال غيره. قال غيره قولا آخر. وإلا في هذا الموضع كلمة وقال غيره في هذا الموضع لا مناسبة لكلمة وقال غيره، إنما تكرر هذا من كلام الحافظ في التنبيه عليه أنه على معطوف على قول آخر لمجاهد مجاهد. وقوله لا يمسها إلى المطهرون مطهرة مرفوعة المطهرة تبينها الآية الأخرى، إنه قال لا يمسه إلى المطهرون تنزيل منها. ولا يعني بذلك أنه لا يجوز مس القرآن بغير وضوء كما يقول بعض الحنابلة رحم الله الجميع. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه، وخالفهم شيخ الإسلام في هذه المسألة وقال يجوز أن يقرأ القرآن ولو مع مس المصحف بغير وضوء، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، دلالة قوله في كتاب مكنون. وفند هذا القول من عدة أوجه حبذا لو تجده لنا من كلام شيخ الإسلام لا يمسه إلا المطهرون من عدة وجوه. قرأنا هذا في المستدرك على ما أدري هو في الأصل أم في المستدرك فقط، في المستدرك على في الفتاوى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقله عنه تلميذه ابن القيم كما في المستدرك على مجموع الفتاوى. المستدرك على مجموع الفتاوى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الأول صفحة 169 جمعه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ولد صاحب المجموع، الولد الذي جمع مجموع الفتاوى هو جمع مع أبيه أيضا في ذاك تلك الفتاوى، يعني كان أعان أباه وجمع مع أبيه فيما يذكره في هذا، ثم استدرك عليها ما بقي من فتاوى شيخ الإسلام بعضها من كلام ابن القيم. قال شيخنا في هذا 5 مجلدات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصول التفسير. وقال شيخنا قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعين عام في التفسير وغيره. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى. قال والصحيح في الآية لا يمسه إلا المطهرون أن المراد به الصحف، أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة، منها أنه وصفه بأنه مكنون، والمكنون هو المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومنها أنه قال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، ولو أراد المتوضئين لقال المتطهرين، فالملائكة مطهرون والمؤمنون متطهرون. ومنها أن هذا إخبار، ولو كان نهيا لقال لا يمسه لا يمسسه بالجزم، والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى. ومنها
فهمتم أن هذا إخبار، أن الله أخبر أن هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، لو كان نهيا عن مس المطهرون قال لا يمسسه يكون نهيا، لكن لا هنا لام الخبرية نافية ليست ناهية، اللام نافية ليست ناهية.
ومنها أن هذا رد على من قال إن الشيطان جاء بهذا القرآن ف فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه، كما قال تعالى في آية الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة. ومنها أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال مالك في موطئه: أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. ومنها أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي، وهو حكم مس المحدث المصحف
المحدث
وهو حكم مس المحدث المصحف. ومنها أن لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقا أو باطلا، بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه الشيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية.
القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون. يقول لو كان هذا المقصود به ما كان لهذا القسم كبير فائدة، لأن هذا شيء واضح.
قال: بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه الشيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية، فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك.
ثم أيضا هذا القسم كله: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعني وقد علم الله عز وجل أنه قد يمسه من الناس، قد علم يمسه من الناس من ليس بطاهر من الكفار، ونهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الكتاب. فهل يكون القسم على أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون؟ يعني هذا القسم كله أن القرآن لا يمسه إلا إنسان ما هو إلا إنسان متوضي، هل يناسب أن يكون هذا القسم أن القرآن لا يمسه إلا متوضي؟ هذا على سياق الإخبار لا على سياق الإنشاء.
قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله، فهذه الصحف أولى ألا يمسها إلا طاهر.
تقريره الأول هو الصواب، واضح أنه القسم ليس على شيء إنشاء، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا ما هو مكنون، هذا واضح عند الناس تروح على الأدراج. لا يمسه إلى المطهرون، القسم على أن هذا الكتاب الذي في الكتاب المكنون لا يمسه إلى الملائكة، الرد على المشركين. أما لو كان المقصود هذا القسم كله على أن المصحف لا تمسه إلا من كان طاهرا، فهذا قسم على إخبار ليس قسم على إنشاء، وإلا لكان أمرا كافيا، كان أمرا كافيا أو نهيا كافيا على. فكم في القرآن من مناهي: لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا كذا، بدون أن يقسم عليهم يقول لهم أقسم عليكم أن لا تفعلوا إلا كذا. رب العالمين، عند التأمل والتفقه في الآية يتضح المعنى أكثر. نعم، فليس في الآية دلالة على تحريم مس من ليس بمتوضئ للمصحف. إن المسلم لا ينجس، طاهر ولا ما هو طاهر؟ إذا كان لا ينجس فهو طاهر، فإذا منعه من أن يمس المصحف، يمس المصحف هكذا ويفتح فيه ويقرأ في المصحف وهو طاهر، نقول لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون المتوضئون، ما في دليل لهذا. نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان زيد رضي الله عنه حين جمع المصاحف على كل حال منذ أن يبدأ في العمل إلى أن ينتهي هو على وضوء؟ انظر، والذين يجمعون المصاحف، يجمعون المصاحف، جمعوا يعني في زمن عثمان وغير ذلك، المسلم لا ينجس. فآية عبس عبس لا يمسها، لا يمسه في كتب مطهر بأيدي سفرة أي بأيدي الملائكة، والآية الأخرى لا يمسه إن القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ترادفا أن ذلك لا تمسه إلى الملائكة في السماء، وأنه في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين، فلم يكن ذلك بتغيير أحد من الناس ولا مسه أحد، كما يدعي الكفار أن هذا الكلام كلام السحرة، كلام يعني ماذا من عند كذا وكذا، فأبان الله أنه لا يمسه إلا المطهرون. فلا دلالة في الآية على تحريم مس المصحف والقراءة منه وأنت على غير وضوء، لا دلالة فيها. الحنابلة يجيزون القراءة عن ظهر قلب على غير وضوء، ويكرهون القراءة، ويكرهون القراءة من المصحف ومس المصحف وأنت على غير وضوء، فضلا عن الحائض والجنب، لو لم تكن على وضوء يكره لك ذلك عندهم. وكما سمعت قول غير صحيح، قال: فالمدبرات أمر جعل الملائكة والصحف مطهرة، لأن الصحف يقع عليها التطهير، فجعل التطهير لمن حملها أيضا. قوله: كلح وأعرض، أما تفسير تولى فهو في حديث عائشة الذي سأذكره بعد، ولم يختلف السلف في أن فاعل عبس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأغرب الداودي فقال هو الكافر، وساق عن عائشة قال: نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال: يا رسول الله أرشدني، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، تقدم ذكره. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: أترى بما أقول بأسا؟ يقول: لا. فنزلت عبس وتولى. قال الترمذي: حسن غريب، وقد أرسله بعضهم عن عروة لم يذكر عائشة. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الذي كان يكلمه أبي هو أبي بن خلف. وروى سعيد بن منصور من طريق أبي مالك أنه أمية بن خلف. وروى ابن مردويه من حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة بن ربيعة. ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: عتبة وأبو جهل وعياش. ومن وجه آخر عن عائشة: كان في مجلس فيه ناس من وجوه المشركين منهم أبو جهل وعتبة، فهذا يجمع الأقوال، هذا أصح الأقوال يجمعها كلها، أنه كان حضر عنده ناس من المشركين فجعل يعني يدعوهم يعرض عليهم الإسلام، وجاء ابن أم مكتوم فجعل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حال هو مقبل على هؤلاء يرجو إسلامهم. بعده:
سفر الملائكة واحدهم سافر، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم.
أيدي سفرة بأيدي الملائكة. هذا التفسير تفسير جيد. أيدي سفرة أي كتبه واحدها سافر. أيدي سفرة قال ابن أسفى كتبا كتبه. قال كتبة واحدها سافر وهي كقولهم مثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا. سفر الملائكة قد قرأنا كلامهم وترجيح ابن كثير لهذا أنهم الملائكة أن ابن عباس سفر بالنبطية القراء. قال ابن جرير صحيح أن السفر الملائكة والسفر يعني بين الله تعالى وبين خلقه ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير كما قال الشاعر وما أدع السفارة بين قوم وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري سفرة الملائكة سفرة أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. السفير معروف والسفرة هم الملائكة. نعم.
وقال غيره تصدى تغافل عنه.
أما من استغنى فأنت له تصدى. دعوة إلى الله أراد النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم تصدى له ليدعوه تصدى لهم ليدعوه. حاصل أن هذا من أدلة العناية مزيد العناية بالضعيف والصبر عليه وقضاء حوائجه ولا سيما الضعيف الصالح. قال ابن كثير رحمه الله وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء وذلك لما أنزل الله أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذا فيه غرابة. أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي تتصدى له أي تقبل على نصحه تقبل على دعوته تقبل كذا لعله يهتدي. نعم. أما قوله تصدى تغافل عنه هذا فيه نظر بل تتصدى تتصدى معنى أما استغنى فأنت له تصدى أي تقبل عليه. قال ابن التين قيل تصدى تعرض وهو اللائق بتفسير الآية لأنه لم يتغافل عن المشرك إنما تغافل عن الأعمى. أما من استغنى فأنت له تصدى تغافل عنه. قال والذي قال أبو عبيدة في قوله فأنت له تصدى أي تتعرض له. وأما من جاءك فأنت عنه تلهى أي تغافل عنه التغافل عن ابن مكتوم تلهى عن ابن مكتوم أما التصدي للمشركين لدعوتهم كأنه التبس على بعضهم هذا وإلا فهذا هو الصواب أن التصدي للمشركين عنه تلهى عن ابن أم مكتوم لأنه مشغول بدعوة أولئك. نعم.
وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي أحد ما أمر به.
كلا لما يقضي ما أمره يعني ما أمر به لم يقضي لما لم وألم لم ولما وألم وألم ما الجوازم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره أي قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله لما يقضي ما أمره. يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره أي لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو هذا ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا، والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، كلا لما يقضي مع أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى، أمر به كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله انتشر أو أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. هذا شبيه بما قلناه لكن فيه نظر، هذا طويل. يعني الكافر ما قضى ما أمره، لأنه في سياق الكفار قتل الإنسان ما أكفره، إنسان الكافر، إنسان الكافر بدلالة قوله ما أكفره أي ما أشد كفره، وهذا لا يطلق على الإنسان المؤمن، هذا المقصود به يعني أطلق على العموم ويراد به الخصوص. ثم أبان على أن الله خلقه وأوجده وهو عصى الله عز وجل. وأيضا لا يقال في سائر المسلمين لما يقضي ما أمره، فإن أنبياء الله وإبراهيم الذي وفى قد قضى ما أمره الله به على قدر وسعه، وهكذا الأنبياء اتقوا الله ما استطعتم، فمن اتقى الله ما استطاع فقد قضى ما أمره الله به حسب ما أوسعه الله. فالتفسير بأنه كل لما يقضي أمره يراد للإنسان ككل، أن أي واحد لم يؤدي ما أمر به على القدر المطلوب لأنه عاجز عن ذلك، لا سيما وقد أوجده الله ونعمة واحدة تذهب بجميع ما عمله، هذا تفسير مرجوح. الصواب أنه الكافر. وعجبا من ابن كثير إذ يرجح هذا، والذي بظهر لي ورجح هذا. ولهذا أثنى الله عز وجل على من اتقى الله ما استطاع، وما أثنى عليه إلا أنه قضى ما أمر به حسب وسعه، أمر بالصلاة، أمر بالواجبات، أمر بكذا، فقضى ما استطاع، قضى بمعنى أدى. ولو لم يكن قضى ما أمر به لكان ملوما وكان آثما. وقال ابن جرير: كلا، ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله لما يقضي ما أمره. كلام جيد. فكل إنسان كافر ما أدى أوامر الله، ما قام بها، أمره الله بالصلاة وخلق الجن والإنس ليعبدون ما عبدوا الله. والذي يقع لي في هذا في ذلك والله أعلم أن المعنى كلا لما يقضي أمره لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم من كتب له كذا، فيه بعد. بعده:
وقال ابن عباس: ترهقها قترة، تغشاها شدة.
وجوه يومئذ عليها غبرة، عليها غبرة، ترهقها قترة، تغشاها شدة. فالغبرة هذه بسبب الشدة التي عليها. وجوه يومئذ غبرة، ترهقها قترة. فبعض الغبرة تكون من جنسه ومن شكله، أما هذه الغبرة بسبب القترة التي عليها، سيماهم في وجوههم من أثر الجحود. القترة هذه بسبب الجحود والمعاصي. قال: أي يعلوها ويغشاها قترة، أي سواد. ومن القترة الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، حتى وإن كانوا في غاية البياض في الدنيا لكن يوم القيامة تسود وجوههم بسبب المعاصي. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم. فوجوه الكفار مسودة، كل كافر يوم القيامة وجهه اسود، اسودة، كل كافر اسود الوجه، كل مشرك، كل منافق. وتبيض وجوه، وجوه أهل الإيمان المسلمين، كل مسلم وجهه ابيض يوم القيامة، على أي لون كان تجده يوم القيامة وجهه أبيض ببياض بنور الإسلام، نور الهداية ونور الحق. وما حمله بعض السلف على أهل البدع، المقصود به البدع المكفرة لا المفسقة، من قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فالآية آخرها يفسر أولها أنهم الكفار، فحملها على المبتدع الفساق ما هو في موضعه، إنما عليهم قطرة بحسبهم، أما أنهم هم الذين يقصدون في الآية لا. قوله كفرتم بعد إيمانكم، وسواء في المبتدع الكفار سواء كفر ببدعة أو بغير بدعة، كل كافر يوم القيامة يسود، سود الله وجوههم. نعم.
مصفرة مشرقة،
وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة، مصفرة أي مستبشرة، أي يكون الناس هناك فريقين، وجوه يومئذ مصفرة أي مستبشرة، أسفر أسفرت بالنور، أسفر الصبح أي انكشف الصبح، ومع هذا الانبساط وراحة النفس وانشراح الصدر وكذلك أيضا ما قدموه من خير، ضاحكة مستبشرة مسرورة فرحة من سرور قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، هؤلاء أهل الجنة. الله لم يكن من النعيم إلا هذا، أنهم يوم القيامة يعني بين الأمم كلهم وهم في 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 نور وبهاء، أولئك في غاية من الذلة ترهقهم ذلة قبل دخول النار. قال مصفرة مشرقة، صله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة أيضا. نعم.
بأيدي سفرة، وقال ابن عباس كتبه أسفارا كتبا.
نعم، بأيدي سفرة الملائكة، السفرة سفرة من السفارة والسفراء، وليس من الكتبة أنهم كتاب، ولا يتنافى هذا أنهم كتبوا وأنهم أيضا المقصود بهم سفرة بين الله وخلقه بالوحي بما أمروا به.
تلهى تشاغل.
نعم.
يقال واحد الأسفار سفر.
نعم، كأنه ما رتبها، ما ترتبت أقصد الله، ولا كان ترتيب كل فقرات ألم، لكن هكذا جاء، وبعضها ما هي مرتبة لكن سهل. نعم. انتهى؟
انتهى.
نعم، بقي كلمة فأقبره، يقال أقبرت الرجل وجعلت له قبرا وقبرته ودفنته. عندك أقبره؟
قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران.
هذا فيه فضيلة حفاظ القرآن، فضيلة المتقنين، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، مثل القرآن الذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، الماهر به حافظ له المتقن له مع الملائكة، السفر الكرام الذين هم سفر بين الله وخلقه مع الملائكة، وهذا الفضل في حق من هو من القراء القارئين للقرآن من أهله، يؤتب القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبه، فلا يكون مع الملائكة في الفضل والمنزل العظيمة، وهو منافق، حافظ القرآن منافق، حافظ القرآن زنديق، حافظ القرآن رافضي. الله ما ينطبق عليه هذا الدليل البتة، إنما ينطبق على من كان من أهله، لأن الذي لا يعمل بالقرآن ليس من أهله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، هذا دليل على أن الذي يعمل بالقرآن هو من أهله، ما ليس للمعرض عنهم. هؤلاء السفرة الحفاظ الذين مع السفرة هم الذين يعملون به، فعلى حافظ القرآن أن يعتني بالتمسك والثبات على حفظ القرآن أن يأتني بالعمل بالقرآن حتى يكرم بهذا المكرمة العظيمة. لا يكون حافظا وينقض غزله أنكاثا. وقد ذكر النووي وغيره النووي في آداب التلاوة وكذلك يعني في رسالة هذا والآجري أن يعني خصوا حفاظ القرآن بعناية، ومن آدابه كذا ومن آدابه كذا، كل آداب المكارم الأخلاق تذكر له، هو أجدر أن يكون معنيا بها. فإذا أكرمك الله بحفظ القرآن وإتقانه فإن من الجدير بك والله أن تحافظ على هذه النعمة، لا تزل عنك، تحافظ على إتقان القرآن وتحافظ على العمل به، على الأمرين. فإن فات القرآن حفظه عنك فوت خيرا وذهب عنك هذه المكرمة إذا تفلت عليك، وإن أتقنته ثم انحرفت فوت خيرا وذهبت عنك هذه المكرمة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، فلا يكون معهم إلا من امتثل أمر الله اجتنب مناهيه. ومن تولاه الملائكة بولاية الله عز وجل، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والملائكة يتولون الصالحين، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، يحب جبريل وأهل السماء الملائكة، ويوضع له القبول في الأرض. هنا يكون الملائكة أولياء له، أولياؤه. نكتفي بهذا ما بقي إلى حين إن شاء الله. الحديث قد قرئ، إلى هنا بارك الله فيكم.